الرجيم. بسم الله الرحيم. اللهم الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. تلخص مما سبق أنه لا يمكن الرد عن منجزية القاض أو حجيته، لا من جهة أن حكم العقل بالتنجيز حكم تنجيزي في حق الطاعة والمولوية، بل قلنا أن حكم العقل دائما حكم تعليقي في باب حق الطاعة، كلما أمكن ثبوتا أن يصدر من المولى حكم على الخلاف وأمكن أن يصل إلى المكلف ارتفع حكم العقل بحق الطاعة والمنجزية والمولوية، لأنها من أجل المولى كما قلنا، بل من جهة أن الحكم الشرعي الرادع عن العمل بالقاطع لا يمكن أن يصل إلى المكلف، لأن هذا الحكم إن كان حكما نفسيا لزم المحاذير الثلاثة التي أشار إليها المشهور، وإن كان حكما طريقيا فبناء على ما هو الصحيح من أن الحكم الطريقي لا يكون الملاك والمبدأ فيه في نفس جعله، بل يكون المبدأ والملاك فيه هو التزاحم بين الملاكات الواقعية، ومن أجل حفظها، وهذا التزاحم لا يمكن أن يصل إلى هذا المكلف القاطع حينما هو قاطع، إذ يرى نفسه دائما أنه خارج عن روح هذا الحكم الطريقي، وأنه يحفظ الملاكات الواقعية بالعمل على وفق قطعه لا بمخالفة قطعه. إذن فلا يمكن أن يكون مثل هذا الحكم الطريقي واصلا إلى المكلف ومنجزا عليه. هذه هي روح وفذلكة استحالة الردع عن العمل بالقطع، ومنه يعرف أنه ليس الملاك في ذلك ما قد يتصور من أن حكم العقل في باب القاطع بالمنجزية حكم تنجيزي، بينما حكمه بالمنجزية في موارد الاحتمال إما مطلقا أو في الاحتمال قبل الفحص أو في الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي مثلا حكم تعليقي يرتفع بحكم الشارع الطريقي الظاهري على خلافه. حكم العقل في كلا البابين على حد واحد. روح الإشكال أو روح النكتة هي هذه التي أشرنا إليها. على ضوء هذا الكلام يتضح الإجابة على إشكالين أو كلامين يمكن أن يذكر في المقام. الكلام الأول هو أنه قد يقال بأن هذا الحكم الظاهري الطريقي بعدم العمل بالقاطع من أجل حفظ الملاكات الواقعية المتزاحمة، حيث أن المولى يرى مثلا أن قطع المكلف الحاصل من الدليل الفلاني أو من السبب الخاص غالب المخالفة للواقع مثلا، فيمكنه أن يمنع ويردعه عن العمل بالقاطع. قد يقال أن هذا الكلام هذا الحكم الطريقي يمكن وصوله إلى المكلف لا حين القطع بحكمين، بل قبل أن يقطع بالفوق، فإن المكلف يحتمل العابد يحتمل خطأ بعض قطعياته بعض قطوعه، حيث أن العبد يمكن أن يحتمل الخطأ في بعض قطوعه إجمالا من دون نظر إلى كل قطع قاطع، إجمالا عندما ينظر إلى ما قد يحصل له القاطع من الأدلة يحتمل حين هذا النظر الإجمالي أن يكون هنالك خطأ في بعض هذه القطوع، وأن بعض هذه القطوع مخالفة للواقع حينئذ. هذا الاحتمال كلما كان موجودا إذن أمكن جعل ذاك الحكم الظاهري الطريقي بالردع عن العمل بهذه القطوع، لأنه مع هذا الاحتمال حينئذ هذا المكلف يرى أن المولى لعله هو باعتباره أعلم منه بموارد أحكامه، حينئذ المولى ينهاه قد نهاه عن العمل بتلك القطوع، يجعل له حكما ظاهريا بمخالفة تلك القطوع، كما يجعل الأحكام الظاهرية في موارد الاحتمال والظن. وهذا يمكن وصوله إلى المكلف، يصل إلى هذا المكلف حينما يكون هذا الاحتمال موجودا لديه، أي حينما ينظر إلى قطوعه بنحو الإجمال، حينما ينظر إلى قطوعه بنحو الإجمال حيث أن هذا الاحتمال موجود، إذن يمكن أن يصله، أن يجعل في مورده هذا الحكم الظاهري، وأن يصل هذا الحكم الظاهري الطريقي إلى المكلف، والمكلف طالما يحتمل خطأ قطوعه التزاحم الحفظي الذي هو روح الحكم الظاهري، هنا أيضا يمكن وصوله إلى هذا المكلف. حاله حال أي حكم ظاهري يجعل، أي حكم طريقي بملاك التزاحم وحفظ الأغراض المشتبهة الأهم يجعل في سائر موارد الاحتمالات والقطوع. إذن فجعل هذا إمكان وصول الحكم الطريقي الظاهري في حق العابد حينما يحتمل خطأ بعض قطوعه في الواقع إجمالا، جعل هذا بحسب الحقيقة دليلا على إبطال هذا المنشأ الذي ذكرناه لعدم إمكان الردع عن الحكم عن القاطع ومن جزية القاطع. ومن هنا جعل المبنى والمدرك على عدم إمكان الردع عن منجزية وحجية القاطع تنجيزية حكم العاقل، وأنه إنما لا يكون، لا يمكن الردع عن حكم العاقل، لا يمكن الردع عن القاطع ومنجزيته لكون حكم العقل بالمنجزية تنجيزية وليست تعليقية. هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أن هذا الذي ذكر من أن العبد يحتمل حينما ينظر إلى قطوعه إجمالا، يحتمل أن تكون هذا، أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع، هذا صحيح. هذا الاحتمال وجدانا موجود لدى كل إنسان، كل إنسان وجدانا له احتمال عندما ينظر إلى قطوعه، له احتمال أن يكون بعض هذه القطوع مخالفة للواقع. وحينئذ في مثل هذا، مع وجود هذا الاحتمال وفي ظرف هذا الاحتمال، يمكن أيضا جعل حكم طريقي، لأن الحكم الطريقي عبارة أخرى عن ملاحظة هذا الاشتباه الناشئ من احتمال عدم الإصابة. يمكن جعل حكم طريقي في مثل هذه الحالة، ولهذا المكلف يمنعه عن اتباع تلك الخطوة. لكن هذا لا يعني إسقاط منجزية القاطع، بمعنى أن هذا المكلف لو خالف هذا الحكم الطريقي وذهب وسلك تلك المقدمات التي تؤتي له ذلك القاطع الذي المولى من قبل منعه عن سلوك طريقه وأسبابه، حينما يحصل له ذلك القاطع، ذاك القاطع أيضا يكون حجة عليه. يعني هذا الحكم الطريقي ليس ردعا عن منجزية القاطع، بل هذا الحكم الطريقي حقيقته، وهذا الكلام معناه ما يذكره الشيخ الأنصاري وسوف يأتي في بحث الدليل العقلي، أن المولى يمكنه أن يردع عن المقدمات، عن اتباع وخوض مقدمات الدليل العقلي مثلا، فإن الأصوليين وافقوا أيضا على أن المولى يمكنه أن ينهى نهيا مولويا طريقيا ظاهريا عن اتباع بعض الأسباب المورثة للقاطع، وقالوا أن هذا النهي ليس نهيا عن حجية القاطع الذي يستحيل الردع والنهي لمنجزية القاطع بعد حصوله، وإنما هذا نهي طريقي عن خوض المقدمات. وحينئذ هم أيضا هناك ذكروا وسوف يأتي مفصلا أن هذا النهي ليس لملاك النفسي، لنفس الملاكات الواقعية، قالوا أن معنى هذا الكلام أن المولى حين قبل حصول ذلك القاطع وقبل خوض تلك المقدمات يمكنه أن ينجز على العابد التكاليف الواقعية والأغراض الواقعية الموجودة في تلك الموارد. نظير باب المقدمات المفوتة الذي قبل دخول الوقت يمكنه أن ينجز على العابد الغرض في وقته فينجز تلك الأحكام عليه قبل خوض المقدمات لأن موضوع الحكم الظاهري معقول في حقه، إذ قبل خوض المقدمات لا يزال يحتمل أنه ما سوف يحصل عليه من القطوع كثير منها تكون مخالفة للواقع. فموضوع الحكم الظاهري والجعل الظاهري الطريق بالتنجيز لتلك الأحكام الواقعية التي يريد أن يسلك هذا الطريق وهذا السبب وهذه الأدلة عليه، موضوعه قبل الخوض معقول فيمكن أن ينجزه عليه. وإذا نجزه عليه تنجز بحيث كان في فرض خوضه لذاك الطريق وانتهائه إلى مخالفة تلك الأحكام الواقعية يكون معاقبا بهذا لمخالفته لهذا التنجيز الذي سجل في ذمته منذ البداية، رغم أنه حينما يصل إلى القاطع لو كان قطعه بالإلزام في مورد أيضا هذا القطع منجزا عليه. فالتنجيز هنا لا ينافي منجزية القاطع أيضا حينما يحصل. فهذا الآن تقولون كيف حصلت منجزيتان، هم قطعه منجز وهم مخالفته للواقع مع هذا القطع بالترخيص، يعني هم قطعه بالإلزام منجز هم قطعه بالترخيص مع كونه مخالفا للواقع ومفوتا لغرض إلزامي أيضا ليس معذر منجز عليه. كيف اجتمعت المنجزيتان هنا عليه؟ نقول اجتمعت المنجزيتان عليه هنا باسم باب سوء اختياره على ما سوف يأتي. هذا نظير من يفوت القدرة على نفسه رغم أنه حين العمل لا يكون قادرا على الفعل، لكن حيث أنه بنفسه فوت القدرة في المقدمات المفوتة والذي كان يمكنه قبل ذلك أن يمنع من الوصول إلى هذه النتيجة. كذلك هنا حيث أنه من أول الأمر المولى نجز عليه تلك الأحكام الواقعية وهو لم يعتني بهذا التنجيز، فحينئذ قطعه بالعذر لو خالف بالترخيص لو خالف الواقع، القطع الحاصل من ذاك الدليل المنهي عن خوضه هذا القاطع إذا خالف الواقع لا يكون معذرا. لا أن القطع لا يكون معذرا، التنجيز الذي أمكن جعله من أول الأمر ذاك يكون ثابتا في حقه بحسب الحقيبة وموجبا لاستحقاق العقوبة عليه، كما أن قطعه بالإلزام يكون منجزا عليه لو قطع بالإلزام ولو من هذا الدليل يكون منجزا عليه. إذن فهذا بحسب الحقيقة ليس دليل، ليس ردعا عن منجزية القاطع، وإنما هذا معناه وروحه أنه يمكن قبل حصول القاطع أو قبل الالتفات التفصيلي إلى القاطع يمكن أن يمنع المولى بجعل حكم طريقي عن سلوك تلك المقدمات المنتهية إلى هذا القاطع. معنى هذا الذي يجتمع مع منجزية القاطع أيضا في حين حصوله، لا أنه يكون ردعا عن منجزية القاطع، فإن القاطع لا يمكن الردع عن منجزيته حين حصوله بهذا العنوان، لأن موضوع الحكم حكم الظاهري الطريقي غير معقول وروح الحكم الظاهري الطريقي بعد حصول القاطع غير معقول. إذن فهذا ليس إشكالا على من يقول باستحالة جعل حكم طريقي ظاهري رادعا عن العمل بالقاطع، إنما هذا الكلام غايته أنه يمكن النهي عن المقدمات، وهذا مسلم، يمكن النهي الطريقي الظاهري للنهي النفسي الموضوعي، النهي الطريقي الظاهري عن المقدمات للدليل الذي يورث القاطع أيضا، فضلا عن ما إذا كان لا يورث القاطع يورث الظاهر، على ما سوف يشرح مفصلا في بحث مع الأخباري في الدليل العقلي، فإن الأخباري استظهر من روايات النهي عن العمل بالقياس ونحو ذلك هذا المعنى، أن هذا نهي عن وردع عن منجزية القاطع. هناك سوف يقال، يقول الشيخ الأنصاري ويطابق ويوافقه سائر المحققين، من أن هذا بحسب الحقيقة نهي عن المقدمات، وروحه أيضا ليس نهيا موضوعيا نفسيا بل نهي طريقي ظاهري بمعنى تنجيز الواقع الذي موجود في تلك الشبهات قبل سلوك ذلك الطريق العقلي مثلا القياس ونحو القياس، مع وجود أجوبة أخرى أيضا هناك وتصويرات أخرى مفصلة سوف تأتي في محلها. ينهى عن المقدمات يعني ينجز، بمعنى أنه عن المقدمات يعني يقول الأحكام الواقعية الآن حيث أنك تحتمل لو سلكت هذا الطريق تصل إلى قطوع مخالفة للواقع. الآن بعده أنت لم تسلك الطريق لكي يحصل لك القطع، فيستحيل أن تحتمل مخالفته للواقع، حيث أنك لم تسلك بعد. فالآن مرتبة الحكم الظاهري وتنجيز الواقع معقول في حقك. الآن أنا أقول لك تلك الواقعيات منجزة عليك، هذا معقول. قبل سلوك الطريق، حيث أنه بعد لم يحصل له القطع التفصيلي، وإنما ينظر إلى ما يحصل له من القطوع إجمالاً. إذن فمرتبة الحكم الظاهري وموضوع الحكم الظاهري الطريقي معقول في حقه، ولهذا يقول له أنا الآن وأنت لك مثل هذه الحالة التي يعقل في حقك جعل الحكم الظاهري، جعلت لك هذا الحكم الظاهري، أي نجزت عليك تلك الواقعيات. فطالما له هذه الحالة هذا التنجيز موجود. أما إذا ذهب وخالف هذا التنجيز سوف يكون أي مخالفة معاقب عليها، وإن كان حينما يحصل له القطع قطعه أيضا منجز عليه. قالت الأم يجتمع عليه تنجيزان بسوء اختياره، ولا مانع من أن يحصل للإنسان منجزان، يثبت عليه منجزان على نتيجة سوء اختياره، لأنه في البداية الذي نجز عليه الحكم نجز عليه المولى الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية، كان يمكنه أن يترك هذا الطريق ولا يقع نفسه في هذين التنجيزين المتخالفين. إذن هذا ليس حقيقته الرد عن منجزية القاطع كما توهم، وإنما حقيقته إمكان جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاطع قبل حصول القاطع، وهذا لا إشكال فيه. هذا معناه إمكان وانحفاظ مرتبة جعل الحكم الظاهري الطريقي في موارد القاطع قبل حصول القاطع، حينما يكون ذاك الاحتمال موجودا الذي هو قوام روح مبادئ الحكم الظاهري الطريقي، وهو التزاحم الحفظي. آخر الإشكال بعد البحث، آخر الإشكال بعد البحث، الإشكال ذاك بحث آخر. شو سيدنا خارج عن البلاد نتكلم عن رفع الموضوع، ذاك خو لا إشكال فيه عند أحد، وذاك لا كلام فيه يا سيدنا. رفع الموضوع وتخطئة القاطع ذاك بحث آخر سوف يأتي في الدليل العقلي، ادعاه المحدث الاسترابادي، وذاك خارج عن هذه المسألة، ذاك يدخل في بحث كاشفية الدليل العقلي، وأن الشارع عندما ينهى ويخطئ فهل يحصل قطع بعد أو لا يحصل قطع، ذاك شيء آخر. نحن الآن نبحث عن حجية القطع ومنجزيته بعد فرض وجوده، يعني وجود الكاشفية وتمامية الكاشف من ناحية نظر القاطع. الكلام الآخر الذي اتضح عدم صحته ما كان يذكره السيد قدس سره في الدورة الأولى وقد عدل عنه في هذه الدورة ونعم ما صنع، أنه يمكن الرادع عن حق الطاعة والمولوية، يمكن الرادع عن منجزية القاطع في الجملة في بعض الموارد الخاصة التي يكون هناك غرض شخصي خاص للمولى بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يمكنه أن إذا كان غرضه في خصوص تلك الحصة من الفعل الذي يصدر من المكلف من عبده لا من جهة إلزامه عليه بل طوع رغبته ومن جهة حبه لهذا المولى، بحيث حتى لو لم يكن مولاه ويأمره بشيء كان يفعله حينئذ. كيف أن الإنسان ربما لو أمره شخص مساوي له لا أنه مولاه أو أنزل من مستوى يلتمسه الذي يسمى بالالتماس، لو أمره شخص قد يمتثل قد يعمل له هذا الفعل المأمور به، لكن هنا هذا العمل ليس بداعي الإطاعة ومن باب حق الطاعة والإلزام، لا إلزام للمساوي على المساوي أو للداني على العالي، وإنما هذا لمجرد بداعي راح سوف يكون بداعي حبه لهذا الإنسان وبرغبة الخدمة إليه بهذا النحو من الخدمة والإحسان. إذن فالفعل قد يكون صدوره بهذا الداعي وبهذا النحو، وقد يكون صدوره بداعي امتثال الإلزام المولوي كما في إطاعة أوامر المولى حينما يكون داعي العبد في امتثالها أداء وامتثال أمر المولى ومولوية المولى. لو فرض أن المولى الحقيقي تعلق غرضه بأن عبده يحقق الفعل خارجا بالنحو الأول، يعني لو حققه بداعي الإلزام ومن ناحية وجود إلزام لم يكن يتحقق الغرض الذي يريده المولى. كما في موارد امتحان المولى لعبده، يريد أن يرى أن عبده بأي مرتبة يحب المولى وبأي مرتبة له تعلق بهذا المولى. هل تعلقه بالمولى بدرجة بحيث لولا الإلزام لما كان يفعل، أو تعلقه بالمولى وحبه للمولى بدرجة وتفانيه في المولى بدرجة بحيث حتى لولا الإلزام المولوي، لو لم يكن لهذا المولى إلزام ومولوية وحق طاعة، بل كان هذا المولى حاله حال صديقه ويأمره بأمر أيضا كان يفعل له، فهو يريد أن يختبر هذه الحالة في العبد، ويريد إذن هذه الحصة من الفعل، لا مطلق الفعل، الفعل الذي يحققه هذا العبد بداعي طاعة المولى ليس فيه أي غرض، لأن الغرض بحسب الحقيقة في ملاحظة هذه الحالة لدى العبد وهذه الحيثية التي أشرنا إليها، بحيث لو لم يكن هذا مولاه وله حق المولوية ويأمره أيضا لفعل نتيجة حبه ورغبته في الخدمة لهذا الآمر. حينئذ هنا قال السيد قدس في الدورة الأولى يمكن أن يقال بأن المولى يستطيع أن يأمره ثم يرفع حق الطاعة عليه، سوف يأمره لكن يسقط حق الطاعة والمولوية، لأنه يضطر إلى ذلك إذ يريد أن يكون له أمر، لأنه لولا الأمر خب لما فعل ذاك حتى بالملاك الأول، لأن الملاك الأول أيضا افترضنا أنه يكون هناك أمر من المساوي للمساوي أو من الداني للعالي، يكون هناك أمر، لكن هذا الأمر يحققه هذا المأمور لا من ناحية حق الطاعة، إذ لا حق طاعة للآمر، من ناحية الحب والرغبة في أن يحقق ما يأمر به ويرغب فيه ذاك الآمر. إذن فأصل الأمر لا بد منه، إذ لو لم يأمر لما تحقق كلا الغرضين، فلا بد أن يأمر. من ناحية ثانية لو يأمر وتبقى حق يبقى حق الطاعة والمولوية، سوف يكون فعل هذا العابد من ناحية حق الطاعة، والمفروض أن الفعل مطلقا ليس فيه غرض للمولى، الغرض في الفعل الذي يصدر من هذا العابد بأمر من المولى لا مولوية فيه. فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ يسلخ المولوية ويقول أسقطت عنك حق طاعتي، لم يسقط عنه أمره، لا بد أن يكون ثابتا وموجودا لوجود غرض شخصي في هذه الحصة من الفعل، فيأمر من ناحية ويسلب حق الطاعة في هذا الأمر من ناحية أخرى، يعني يسلب هنا يسلب منجزية وحق الطاعة ومولوية المولى في هذا المورد الذي يكون بحسب الحقيقة الأمر المولوي واصلا إلى هذا العبد، أيضا يكون هذا الأمر واصلا ومقطوعا به لدى هذا العبد لكي يحقق ما هو ما فيه الغرض، وهو الفعل الصادر من هذا العبد من دون مولوية في أمر المولى، أن يكون فعل صادرا من هذا العبد من أجل أمر هذا الشخص لكن الذي ليس مولى في هذا الأمر، شخص عادي مساوي في هذا الشخص، فيسلب المولوية ويسلب حق الطاعة عن هذا الأمر الذي هو واصل إلى هذا العبد قطعا بالوصول القطعي. فهذا مصداق أو مورد من موارد الردع عن المنجزية للقاطع، عن منجزية القاطع، لأن معنى المنجزية كما قلنا حق المولوية، فهنا أمكن للمولى في مثل هذه الحالة الخاصة أن يسلب المنجزية عن القاطع، لأنه من ناحية لا بد أن يأمر ليحقق الغرض، ومن ناحية أخرى كيف يصل إلى غرضه لو لم يسلب المنجزية؟ لو لم يسلب المنجزية لحقق المكلف الفعل بداعي مولوية المولى لا محالة، وجود إلزام المولوي، وهذا لا يحقق الغرض المولوي، فيضطر المولى في مثل هذه الحالة أن يسلب حق مولويته ويسلب منجزيته عن هذا الأمر الذي وصل إلى المكلف. طبعا هذا في خصوص حالات خاصة، وإنما سماه السيد قدس سره غرض الشخصي باعتبار أن هذا غير وارد في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية المجعولة على نحو القضاء الحقيقية ليس الغرض منها في مثل هذه الحصص، الغرض فيها في متعلقاتها مطلقة، سواء أتي بها بداعي الإلزام المولوي أو بداعي الحب للمولى أو بأي داعي، لكن في الأوامر الشخصية والأغراض الشخصية يعقل، هكذا كان يقول، يعقل أن يكون هنالك إسقاط للمنجزية وسلب لحق الطاعة والمولوية في مثل حالة من هذا القبيل. هذا الكلام عدل عنه في الدورة الثانية وهو الصحيح، هذا العدول هو الأصح، باعتبار أنه في هذا المورد بحسب الدقة والتحليل ليس المورد من موارد سلب حق الطاعة والمولوية، أي سلب كبرى حق الطاعة في هذا المورد وتخصيصها، بل هنا المولى عندما يكون له غرض من هذا القبيل سوف يتوصل إلى غرضه من خلال نفي الصغرى، وذلك بأن يقول للعبد أنه لي أمر عليك، لكن هذا الأمر ليس إلزاميا، أمر ترخيصي، أمر هو لا ليس بالغا مرتبة الإلزام بحسب الحقيقة، والانقسام الأمر إلى الإلزام وغير الإلزام، الأمر الإلزامي المسمى بالوجوب والأمر غير الإلزامي المسمى بالاستحباب، هذا انقسام ثبوتي في مبادئ الأمر، ليس أمرا يرجع إلى المنجزية وعدم المنجزية، ليس الأمر الاستحبابي هو الأمر غير المنجز والأمر الوجوبي هو الأمر المنجز، وإنما اللزوم وعدم اللزوم في الأمر انقسام ثبوتي بغض النظر عن الوصول إلى المكلف. في عالم الثبوت الإرادة والرغبة عند الإنسان تنقسم إلى قسمين، مبادئ الأمر تنقسم إلى قسمين، إلى مبادئ شديدة أكيدة تسمى بالإرادة اللزومية والذي ينتزع مثلا منها عنوان الوجوب، وإرادة غير لزومية خفيفة يرضى نفسيا في عالم الإرادة والكراهة، يرضى المولى الذي في نفسه في عالم المبادئ الحكم هذه الإرادة أو الكراهة بمخالفته وينتزع منه عنوان الاستحباب أو الكراهة وهو الأمر أو النهي غير اللزومية. في مثل هذه الموارد المولى لا طريق له للوصول إلى غرضه إلا بأن يغير الصغرى، أن يجعل أمره على هذا المكلف أمرا غير لزومي، أمرا استحبابيا، أو نهيه نهيا غير لزومي نهيا كراهتيا، ليرى مدى طوعية إرادة هذا المكلف والعابد بالنسبة لهذا المولى، بحيث لولا اللزوم المولوي أيضا كان يمتثل حبا للمولى ورغبة في خدمة غرض من أغراض المولى ولو لم يكن لزوم من هذا المولى. أما أن يكون الأمر لزوميا والإرادة لزومية أو الكراهة والنهي لزوميا ومع ذلك المولى يسلب كبرى المولوية عن نفسه في حق العبد في هذا المورد، هذا غير معقول، لأن هذه الكبرى سلبها إن كان بمعنى نفي ذاك الحكم العقلي الذي يدرك مولوية المولى فذاك أمر ذاتي كما قلنا فيما سبق، وإن كان بمعنى جعل حكم نفسي أو طريقي على خلاف الحكم المقطوع به على خلاف الأمر الأول فقد عرفت أن هذا الحكم النفسي يؤدي إلى التضاد والشبهات الأخرى والطريقي لا يمكن وصوله إلى هذا المكلف ومحركيته لهذا المكلف، فهذا الكلام أيضا غير تام في هذه الموارد، يكون حينئذ الوصول إلى مثل هذا الغرض الشخصي برفع صغر المولوية لا برفع كبر المولوية. بلي هو حتى على الفرض الأول حتى على فرض سلب المولوية أيضا لا يكون مستحقا للعقاب.
أجر
سلب المولوية عندما سلب مولوية ما يكون فيه عقوبة أن يهتك المولى، لم يهتك المولى حتى على التقدير الأول من هذه الناحية لا فرق بينهما، حيث أنه حينما سلب حق طاعته عليه في هذا الأمر حينئذ يصير حاله حال أمر أحد المتساويين على الآخر، لو خالفه ولم يفعل هل يحسن عقابه أو يقبح عقابه؟ يقبح عقابه، لأن هذا الأمر لم يكن أمر مولى حتى تكون في مخالفته عقوبة أو مذمة أو نحو ذلك من النتائج، في هذه الناحية لا فرق بينهما، وبهذا ينتهي البحث عن حجية القاطع. ندخل في الجهة الثانية من البحث عن القاطع وهو مسألة التجري. في البحث عن التجري يبحث بحسب الحقيقة عن موارد مخالفة عن موارد إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، عن موارد عدم إصابة المكلف لمخالفة تكليف واقعي إلزامي، لكن كان هذا التكليف الواقعي منجزا عليه بحسب إدراكه ووصوله، إما بالوصول القطعي كما لو قطع بالحرمة وارتكب وصادف أن قطعه كان مخالفا للواقع، كما لو شرب هذا الماء بتصور أنه خمر لكن كان واقعا ماء، هنا قد لم يصادف مخالفة الواقع ليكون معصية، وإنما خالف قط مقطوع الحرمة، لم يخالف الحرام الواقعي، خالف شيئا بحسب عالم التنجيز كان منجزا عليه، وإن كان هذا ذاك التكليف الذي منجز عليه لم يكن موجودا في الواقع. هذا مرتبة من مراتب التجري الواضح، وهو القدر المتيقن من التجري الواضح. وقد يكون هذا الوصول ليس بالغا مرتبة القاطع، بل يكون مرتبة دون القاطع، كما في موارد الاحتمال للحكم والإلزام الواقعي الذي يكون منجزا على المكلف، إما عقلا بناء على أن يكون المورد من موارد تنجز الاحتمال كما في أطراف العلم الإجمالي أو في الاحتمال قبل الفحص، أو على القول بحق الطاعة في كل الموارد وإنكار مسلك قمح قابل بيان الذي تقدم. على كل حال يوجد فيه تنجيز عقلي، أو يكون فيه تنجيز شرعي كما في موارد الأحكام الظاهرية الإلزامية، الأحكام الظاهر كما في موارد الاستصحاب المثبت لحكم مثلا لنجاسة وكان واقعا طاهرا، استصحاب بقاء هذا الماء نجسا وشربه ثم انكشف أنه واقعا كان طاهرا قد طهره زيد، هنا أيضا يكون من موارد التجري. فتمام موارد تنجز الحكم الواقعي إما بحكم العقل في موارد القاطع، أو بحكم العقل في موارد الاحتمال المنجز إما مطلقة أو في بعض الموارد، فإن الذين يقولون بقبح العقاب بلا بيان أيضا لهم موارد يقولون بمنجزية الاحتمال كالاحتمال قبل الفحص وكالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، أو موارد الحكم الظاهري بالتنجيز الطريقي بالتنجيز كما في موارد الأصول والإمارات المثبتة للاحتياط في موارد جعلها. تمام هذه الموارد يدخل بحسب الحقيقة في بحث التجري، وليس بحث التجري مخصوصا بمورد القطع بالحرمة أو بالوجوب غير المصيب للواقع، وإن كان محل البحث عندهم الذي موضوع الذي وقع البحث فيه عندهم هو هذا المورد. وربما حاول بعض الأصحاب أن يخرجوا موارد وجود حكم الظاهري المنجز شرعا، حكم الظاهري الشرعي المنجز، أرادوا أن يخرجوا هذا المورد من موارد التجري من بحث التجري بدعوى أن المخالفة في هذه الموارد إنما تكون مخالفة بنحو المعصية لا بنحو التجري، إذ لو فرض في المورد حكم ظاهري شرعي بالإلزام كما في استصحاب بقاء النجاسة المثبت لحرمة شرب هذا الماء ظاهرا، عندما يخالف يكون هذا الإنسان قد شرب ما هو حرام شرعا، قالت الأم حرمة ظاهرية لا حرمة واقعية، قد شرب ما يكون حراما شرعا حرمة ظاهرية فيكون عاصيا بحسب الحقيقة، لأنه يكون مخالفا للحكم الشرعي سواء كان الحكم الشرعي طريقي أو كان الحكم الشرعي واقع. خصوصية مبادئ الحكم ليست مهمة، المهم أن هذا الإنسان يكون عاصيا هنا لأنه قد خالف الشارع مخالفة حقيقية، فيكون حينئذ مصداقا لموارد المعصية، وهو مخالفة أمر أو نهي إلزام مولوي مقطوع به ومطابق للواقع، وهنا الإلزام الظاهري مطابق للواقع، الإلزام الواقعي غير موجود، أما الإلزام الظاهري كان مطابقا للواقع، والمكلف قطعه بالإلزام الظاهري مصيب لا مخطئ فيكون عاصيا بلحاظ هذا الحكم الظاهري. حاول بعض الأصوليين الإجابة على هذا الكلام بأن هذا إنما يتم كالمرزا قدس سره ومدرسته، إنما يتم لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية هو الأمر والنهي، فإن العصيان مخالفة أمر المولى مخالفة نهي المولى، لو كان المجعول في باب الأحكام الظاهرية الأمر والنهي كان هذا عصيانا ولم يكن تجريا، فيكون خارجا عن بحث التجري وداخلا في العصيان الحقيقي. لكن المجعول في موارد الأحكام الظاهرية ليس هو التكليف، وإنما المجعول فيها الطريقية والإمارية وتتميم الكشف أو المنجزية والمعذرية ونحو ذلك، على اختلاف المسالك في حقيقة الحكم الظاهري. هذا الجواب لا يحل الإشكال بحسب الحقيقة، لا يحل روح الإشكال، فإن كيفية الجعل وصياغة الجعل، هل هو مثلا تكليف أمر أو نهي أو أمر وضعي كالمنجزية أو أمر وضعي آخر كالطريقية والكاشفية، لا يغير الحقيقة، وهو أن هذا حكم جعل بداعي التحريك على كل حال، سواء كان مفاده الصياغتي ومفاده الاعتباري أمر نهي جعل الشيء على ذمة المكلف الذي هو أمر، أو كان مفاده منجزية، أو كان مفاده تتميم الكشف، أو كان مفاده جعل الطريقية. على كل حال هذا الحكم من أجل التحريك، لأجل التحريك ومخالفة حكم من أجل التحريك المولوي وعدم التحرك بخلافه ومخالفته في الحركة، هذا عصيانه، سواء كان بذاك اللسان أو كان بهذا اللسان. حتى الأحكام التكليفية لو جعلت بلسان الواضع لكن كان في محركية وفي مخالفته عصيان، كما في لله على الناس حج البيت، جعل الحج في ذمة الناس، فهذا حكم وضعي، اشتغال ذمة الإنسان بالحج كما قيل في باب لله على الناس حج البيت، لو لم يحج يكون عاصيا لأنه خالف جعلا شرعيا من أجل التحريك نحو الفعل ولم يتحرك هذا، سواء كان صياغته واعتباره لباسه الاعتباري لباسا وضعيا أو لباسا تكليفيا. وعلى كل حال حيث أن هذا الاعتبار من أجل الدفع ولم يندفع، أو من أجل المانع ولم ينزجر، إذن يكون هناك عصيان. الصحيح في الجواب، ولعله مقصودهم لكن التعبير خانهم وقاصروا، روح الجواب هو أن الأحكام الظاهرية ليس فيها منجزية وليس عليها عقوبة مستقلة عن الواقع، وإنما الأحكام الظاهرية كما قلت سوف يأتي وأشرنا أحكام طريقية، يعني تنجز الواقع في موارد الإصابة، ولا لا أنها تجعل تنجيزا تجعل منجزية بلحاظ مبدأ وحيثية غير الحكم الواقعي، وإنما تريد أن تنجز نفس الحكم الواقعي وملاكه وغرضه، إذ ليس في الأحكام الظاهرية أغراض مستقلة عن الأغراض الواقعية كما تقدم وسوف يأتي مفصلا. فحيث أن الأحكام الظاهرية ليس فيها أغراض، ليس في مخالفتها أو موافقتها أغراض مستقلة عن الغرض الواقعي، فلا محالة دائما يكون العقوبة استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، والتنجيز وعدم التنجيز، والإطاعة وعدم الإطاعة بلحاظ الحكم الواقعي دائما، يعني يكون ملاكه مخالفة ذاك الغرض الواقعي، إصابته وعدم إصابته، فيكون تكون المخالفة في موارد الأحكام الظاهرية الشرعية الإلزامية أيضا يكون استحقاق العقوبة والمنجزية والعقاب على مخالفة الغرض الواقعي، إذ لا غرض آخر في مورد الحكم الظاهري حتى الإلزامي. فلهذا لو لم يكن غرض، لو كان غرض واقعي كان حينئذ مخالفة للحكم الواقعي وللغرض الواقعي فهو معصية على كل حال، ولو لم يكن غرض واقعي كما هو المفروض وكان الاستصحاب مخالفا للواقع، حينئذ هنا الذي حصل هو التجري بحسب الحقيقة، أن هذا المكلف تجرى على مولاه، لأن المولى لم يكن قد سمح له بهذا الفعل، بمعنى أن المولى كان قد نجز عليه الحكم الواقعي في هذا المورد، وليس حقيقة الاستصحاب إلا تنجيز الحكم الواقعي في هذا المورد، كأنه قال له أحكمي الواقعي هنا لا أرفع يدي عن حق الطاعة فيه بناء على ثبوت حق الطاعة، أو أرفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيه وأجعله منجزا هنا بناء على أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الصحيحة، فإنها تعليقية كما قلنا، معلقة على أن المولى ولم يبين أنه يريد غرضه الواقعي. على كل حال فإنه في مثل هذه الحالة العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، وإنما يحكم بأن ذاك الغرض الواقعي لا بد من تحصيله ومنجز، فإذا كان يحتمل ثبوته لا بد أن يمتنع، يعني لا بد أن يحققه ولا يخالف، فإذا خالف، إذا صادف المخالفة الواقعية يكون عاصيا لأنه فوت غرضا، وإذا لم يصادف أيضا يكون متجريا، لأن العقل كان يقول له أن هنا لا بد لك أن تحفظ الغرض الواقعي على كل حال حتى الحفظ الاحتمالي، ولم تحفظ الحفظ الاحتمالي، إذن أنت هتكت المولى وتجريت على المولى. حقيقة الحكم الظاهري الإلزامي ليس بأكثر من هذا. إذن ففي موارد مخالفة الأحكام الظاهرية الإلزامية غير المصيبة للواقع المخالفة للواقع أيضا بحسب الحقيقة ملاك القبح وملاك المخالفة وملاك العقوبة واستحقاق العقوبة والتجري للمعصية، إلا إذا قلنا بأن الأحكام الظاهرية فيها مبادئ وملاكات وأغراض مستقلة عن الواقع، يعني أن نقول بالسببية والموضوعية مثلا وهو غير تام على ما هو واضح. ثم بعد هذا يقع البحث في هذا التجري الذي في تمام هذه الموارد يكون من التجري بحسب الحقيقة كما قلنا، يقع البحث تارة في قبحه، أخرى في العقوبة واستحقاق العقاب عليه، وثالثة في حرمته شرعا وعدم حرمته شرعا. هذه جهات ثلاثة من البحث الرئيسية وهي بحث التجري، وسوف يأتي إن شاء الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في التجري يقع في ثلاث نقاط: البحث عن قبحه أولا، والبحث عن استحقاق العقوبة عليه ثانيا، والبحث عن حرمته الشرعية ثالثا. أما البحث الأول عن قبح التجري أي حكم العقل العملي بأن التجري قبيح لا ينبغي صدوره، فالبحث عن قبح التجري كالبحث عن تمام المدركات العقل العملي سوف يكون بحثا وجدانيا غالبا أو دائما، أي بحثا لا يمكن إقامة البراهين والاستدلالات عليه على الإثبات أو النافي إلا بمعنى إثارة الوجدان وذكر المنبهات الوجدانية، وإلا الاستدلال المنطقي والبرهنة المنطقية في موارد القبح والحسن ومدركات العقل العملي أمر متعسر أو متعذر غالبا. من هنا منهج البحث كيفية البحث لإثبات القبح وعدم القبح للتجري إنما يكون وجدانيا، وعندما نذكر الاستدلال أو نستدل نريد بذلك مجرد المنبه الوجداني لا أكثر. ولا إشكال في حكم العقل بقبح المعصية، أي أن من يخالف أمر المولى أو نهيه، من يخالف أمر المولى أو نهيه في مورد يكون ذاك الأمر والنهي واصلا إلى المكلف بوصول منجز، لا إشكال في أنه قبيح عند العاقل. والبحث في أن هذا الحكم بالقبح في مورد المعصية ما هو موضوعه؟ هل موضوعه المخالفة للنهي والأمر الواقعيين، أو موضوعه المخالفة للنهي والأمر الواقعيين الواصلين، أو موضوعه المخالفة لنفس وصول النهي ووصول الأمر، سواء كان هناك مخالفة للواقع بأن كان هناك واقع أم لا. إذن فمبدئيا بدوا تتصور احتمالات ثلاث هنا لأن يكون هذا القبح الذي يدركه العاقل ما هو موضوعه. الاحتمال الأول أن يكون موضوع هذا القبح إنما هو مخالفة الأمر الواقعي والنهي الواقعي، سواء وصل أم لم يصل. هذا الاحتمال طبعا غير متجه لوضوح أنه يؤدي إلى أن يكون مخالفة الأمر الشرعي أو النهي الشرعي حتى مع عدم الوصول بل مع القطع بالعدم يكون حينئذ قبيحا، مع وضوح وبداهة أن العقل لا يحكم بالقبح بل يحكم بالعذر في موارد القاطع على الأقل، وعدم الوصول أو وصول أو الوصول وصول العدم للمكلف خطأً. إذن فالاحتمال الأول غير متجه وغير محتمل، فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين، أن يكون موضوع حكم العقل بقبح المعصية إنما هو بحسب الحقيقة وصول الأمر ووصول النهي، مخالفة الوصول يكون قبيحا لأنه وصل فتركه ومخالفته يكون قبيحا، سواء كان أمر في الواقع ونهي أو كان هذا الوصول جهلا مركبا وخطأ وغير مصير، أو أن يكون مخالفة الإلزام الشرعي من الأمر والنهي الواصلين يكون موضوعا للقبح، فيكون كل منهما جزء الموضوع، أن يكون مخالفة لنهي وأمر، وأن يكون هذا النهي والأمر واصلا بوصول منجز، كلما اجتمع الحيثيتان اجتمعتا حينئذ يتحقق موضوع القبح، فليس الموضوع مجرد الوصول سواء كان مطابقا للواقع وفيه مخالفة للنهي أو ليس فيه مخالفة للنهي. هذا هو البحث المعروف بينهم، فالذي يرى قبح التجري ادعى أن موضوع حكم العقل بالقبح إنما هو نفس وصول الإلزام الشرعي ووصول الأمر والنهي سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع، ومن أنكر قبح التجري كالشيخ الأنصاري قدس سره، الذين أنكروا قبح التجري ادعوا الأول وقالوا بأن القبح موضوعه مخالفة القبيح ومخالفة إلزام الشارع الواصل، حيث يكون كل من صدور المخالفة واقعا تحقق المخالفة لأمر أو نهي شرعي واقعا، وأن يكون واصلا ومنجزا على المكلف، مجموعهما يكون هو المحقق للقبيح وموضوع حكم العقل بالقبح وعدم الانبغاء، فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين، بين ثبوت القبح العقلي لنفس الوصول أو كون القبح العقلي موضوعه المخالفة مع الوصول. هو الكلام في أن قبح المعصية إذا كان على أساس مجموع الأمرين إذن فيختص القبح بالمعصية، فلا قبح في التجري لأنه في موارد التجري لا يوجد أحد الجزئين وهو المخالفة للنهي أو الأمر الواقعي، ومن هنا أنكر القبح في التجري. من يقول بأن موضوع القبح في المعصية مجموع الأمرين لا محالة ينكر القبح في التجري، فقالوا بقبح المعصية وعدم قبح التجري، ومن يجعل موضوع الحكم العقلي بقبح المعصية هو الوصول بحسب الحقيقة ويقول هذا في التجري أيضا موجودون، فيكون ملاك القبح عنده واحدا في التجري وفي المعصية، ومن هنا اختلفوا في التجري، من قبل التصور الأول أنكر قبح التجري، ومن لم يقبل وقبل التصرف لم يقبل التصور الأول وقبل التصور الثاني لا محالة يدعي القبح في التجري أيضا، لأن الوصول في التجري موجود وهو تمام الموضوع بحسب الفرض في هذا التصور الآخر. إذن فيكون القبح عاما في موارد المعصية قبح وفي موارد التجري قبح أيضا، لأن الوصول محفوظ ومشترك بينهم. حينئذ لا بد لهذا البحث في هذا البحث من إثارة الوجدان والمنبهات الوجدانية لنرى أن القبح الذي يدركه العقل من دون شك في موارد المعصية ما هو ملاكه وما هو موضوعه، هل موضوعه التصور الأول أو التصور الثاني، هل العقل يدرك أن الذي هو قبيح مخالفة الأمر أو الإلزام المولوي حقيقة مع وصوله، وهذا هو أحد التصورين الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره. إذن فلو لم تكن مخالفة وإنما كان مجرد وصول الأمر مع خطأ هذا الوصول فكان توهم وتخيل المخالفة، هذا حينئذ ليس قبيحا إذ ليس فيه مخالفة، توهم المخالفة تخيل المخالفة. فلا يكون التجري قبيحا حينئذ، أو أن موضوعه نفس الوصول والوصول تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح في المعصية وفي التجري لا محال على حد واحد، لأن الوصول مشترك بينهما، فيكون التجري أيضا كالمعصية قبيحا، بل يكون هذا الملاك وهو قبح مخالفة الإلزام الواصل، قبح مخالفة الوصول وصول الإلزام، يكون هذا القبح في باب المعصية والتجري على حد واحد وبمقدار واحد، لأن الوصول بينهما على حد واحد، فلا محالة التجري والمعصية كلاهما قبيحان بنحو واحد وبملاك واحد. لا بد من تفتيش عن هذا الوجدان، أن الوجدان يرى أن موضوع هذا الحكم بالقبح أي الحيثيتين. قلنا أن أصل القبح في المعصية لم يستشكل في أحد، لا بد أن يحللوا هذا القبح الذي سلمه الكل، ينبغي أن يحللوه وأن يبحثوا في أن ملاكه وموضوعه ما هو، هل موضوعه مجموع الحيثيتين المخالفة والوصول، أو ملاكه الحيثية الثانية فقط وهو الوصول التي هي حيثية مشتركة بين التجري والمعصية. لو كان ملاكه مجموع الحيثيتين فيختص القبح بالمعصية ولا يسري إلى التجري، لأن التجري إحدى الحيثيتين فيه وهو الوصول لا الأخرى. ولو كان الموضوع والملاك ونكتة هذا الإدراك العقلي للقبح خصوص الوصول فهي مشتركة بين التجري والقبح والمعصية، فيكون التجري أيضا قبيحا كما يكون تكون المعصية قبيحة. يمكن أن يستدل على التصور القائل بأن تمام الموضوع وأن ملاك حكم العقل بالقبح إنما هو الوصول فقط لا المخالفة الواقعية للأمر والنهي، وإنما مخالفة الوصول الأمر المشترك بين المعصية بين موارد المعصية والتجري. يمكن أن يستدل على هذا التصور بأحد وجوهه. الوجه الأول ما ذكره بعض الأعلام في تقريرات بحثه من أن التجري يحكم العقل بقبحه باعتبار أن التجري يقابل الانقياد كما أن المعصية تقابل الإطاعة، وكما أن العقل يدرك حسن الانقياد كالإطاعة أيضا يدرك قبح التجري كالمعصية، لأن المعصية لأن التجري كما قلنا يقابله الانقياد، فكما يدرك العقل حسن الانقياد مع أنه في موارد الانقياد لا توجد موافقة في الواقع، كما لو تصور الإنسان أن هذا مثلا محبوب للمولى مطلوب للمولى فجاء به بداعي امتثال أمر المولى، ثم بعد ذلك انكشف أنه لم يكن أمر أصلا وطلب مولوي هنا، لا إشكال أن العقل يدرك بحسن الانقياد، لم يناقش القائل المنكر بقبح التجري كالشيخ الأعظم قدس سره لم يناقش في حسن الانقياد، ولهذا ذكروا في بحث الاحتياط أن هناك أنه الاحتياط انقياد والانقياد حسن عقلا على كل حال. فكما أن العقل يحكم بحسن الانقياد مع أنه ربما لا يكون في مورد الانقياد أمر في الواقع وامتثال أمر إذ لا أمر واقعي كما في موارد الانقيادات الاحتياطية، ويدرك العقل حسنها، كذلك التجري، التجري في جانب المخالفة، ذاك في جانب الموافقة للمولى، هذا في جانب المخالفة للمولى، ذلك العقل الذي يدرك حسن الانقياد سوف يدرك قبح التجري أيضا لا محالة، إذ كما أن الانقياد حسنه كما أن إدراك العاقل للحسن غير مشروط بوجود الأمر واقعا ووجود الطلب واقعا، كذلك يعني يكون تمام موضوعه الوصول ونفس الاحتمال الوصول الاحتمالي أو اليقيني، كذلك في طرف التجري يدرك العاقل بأنه ما يكون قبيحا إنما هو مخالفة الشارع بمعنى مخالفة الوصول لنهي الشارع أو أمر الشارع، سواء كان أمر ونهي واقعا ومخالفة للواقع أو لم يكن إلا مخالفة هذا الواصل، مخالفة نفس الوصول، لأن البابين ملاكهما واحد في نظر العقل. فإذا كان العقل في طرف الحسن لا يأخذ الواقع والموافقة الواقعية في موضوع حسنه، في طرف القبح أيضا لا يأخذ المخالفة الواقعية في موضوع قبحه، في كلا الطرفين سوف يكون تمام الموضوع هو الوصول، فلا محالة يكون التجري قبيحا. هذا الاستدلال إذا كان مجرد تشبيهين لا بأس به، قلنا أن هذا البحث أساسا ليس بحثا استدلاليا، بحث وجداني لا يمكن الاستدلالات فيه مثلا. وأما إذا أريد بهذا الاستدلال واقعا التنبيه الوجدان، يعني إلزام الخاص بأنه كما تقبلون في طرف الإنقياد أن العقل يحكم بالحسن في باب الإنقياد، ولو لم تكن موافقة واقعية لمجرد موافقة الوصول وموافقة الأمر الواصل، كذلك في طرف القبح لا بد أن يكون القبح العقلي موضوعه الوصول للواقع. إذا أريد إلزام الخاص بذلك، إلزام مثل الشيخ الأعظم قدس سره ذلك، فيمكنه حينئذ، يمكن للشيخ ولمن ينتصر للشيخ أن يقول أن هذا التشبيه أو أن هذا القياس في غير محله، وذلك باعتبار أنه في باب الإنقياد، في باب حسن الإنقياد الذي يدركه العقل، أصل الحسن جامع الحسن الأعم من الحسن اللزومي والحسن الغير اللزومي، بدليل أن الإنقياد يدرك العقل حسنه حتى في موارد الاحتياطات التي ليست واجبة شرعا بل ولا عقلا. ولهذا يقال في بحث الاحتياط أن الاحتياط وإن لم يكن واجبا في موارد الشبهات مثلا بعد الفحص البدوية، إما للبراءة الشرعية أو للبراءة العقلية أو لهما معا، لكن على كل حال هناك يقال الاحتياط حسن عقلا، يحكم العقل بحسن الاحتياط. ذاك الحسن أي حسن؟ لا إشكال أنه حسن غير لزومي. ذاك الإنقياد الذي يحكم العقل بحسنه في موارد الاحتياط الغير اللازم حسن غير لزومي. إذن فالإنقياد حسنه حسن أوسع من الحسن اللزومي، يشمل موارد الحسن غير اللزومي، بينما القبح الذي هو المبحث عن هنا خصوص الإدراك اللزومي للعقل العملي، فإن القبيح يراد به ما يكون لازم الترك، الفعل القبيح يعني ما لا ينبغي، خصوص ما لا ينبغي، القبيح والقبح يراد به ما لا ينبغي، لا يراد من القبح ما يعم القبح اللزومي والقبح غير اللزومي، فإن القبح غير اللزومي ليس موجودا كما يقول علماء الكلام، القبح دائما يلزم تركه، القبيح دائما لا بد أن لا يفعل بخلاف الحسن. إذن فلو أريد قياس باب القبح بباب الحسن، إذن لا بد أن يقال أن التجري أيضا بعض مراتبه، يعني لا بد أن يقال أنه يثبت أصل الانبغاء لترك التجري الأعم من كونه انبغاء على مستوى اللزوم أو على مستوى عدم اللزوم، مع أن هذا ليس هو المقصود. من دون شك المقصود من قبح التجري إثبات القبح بمعنى لزوم الترك، وأن الفعل قبيح معنى كونه قبيحا يلزم تركه. وبهذا نستكشف أن باب الإنقياد وحسن الإنقياد غير باب قبح التجري. باب حسن الإنقياد أمر هناك في طرف الحسن، أمر ملاكه أوسع من ملاك اللزوم، ولهذا يثبت حسن الإنقياد حتى في غير موارد اللزوم، بخلاف القبح، فإن القبح مخصوص بذلك الإدراك العقلي العملي اللازم، يعني لازم الترك، فإن القبيح يلزم تركه دائما، لا يوجد لنا قبيحان، قبيح يجوز فعله ويحسن تركه، وقبيح لا يجوز فعله عقلا، والقبيح دائما لا يجوز فعله عقلا، وإلا لم يسمى قبيحا، ما كل شيء يجوز فعله لا يسمى قبيحا عقلا وإن كان فيه مثلا مرجوحية، لكن مرجوحية إذا لم تكن تلك المرجوحية على مستوى اللزوم لا يسمى قبيحا عقلا، فإن القبح يساوق اللزوم العقلي دائما كما هو مسلم في محله. إذن فباب حسن الإنقياد ملاكه أوسع، كما أن ملاكه أوسع من حيث اللزوم وعدم اللزوم، قد يكون ملاكه أوسع من حيث تحقق الموافقة وعدم تحقق الموافقة. فيقول حينئذ الشيخ الأنصاري أن الحسن حيث أنه أوسع من اللزوم وعدم اللزوم قد يكفي فيه نفس الوصول حتى لو لم يكن موافقة لأمر واقع، نفس الوصول كاف لإدراك العقل رجحان الفعل، بمعنى الحسن الاستحبابي للفعل. أما في طرف القبح حيث أننا نريد أن نلزم هذا المكلف بأن الفعل قبيح، فيكون صدور المخالفة واقعا أيضا شرطا في حكم العقل بالقبح الذي يسابق اللزوم. وأما لو لم يكن مخالفته فحينئذ اللزوم غير موجود حينئذ، وإن كان مثلا يحسن عليه أن يتابع حسنا غير إلزامي. إذن فهذا القياس ليس قياسا تاما، ليس دائما، وإن شئتم قلتم في كلمة مختصرة أن التجري لا يقابل الانقياد، الانقياد غير التجري، بدليله وببرهانه أن الانقياد قد يكون حسنا لزوما قد يكون حسنا غير لزومي، بينما التجري ليس كذلك على القول بقبحه، قبح كل قبيح يلزم تركه ولا يجوز فعله عقلا. هذا بنفسه منبه على أن التجري ليس قبال الانقياد، وأن الانقياد أوسع من التجري، فإدراك العقل لحسن الانقياد وأن موضوعه يكفي فيه مجرد الوصول لا يلازم أن يكون الموضوع في التجري أيضا هو نفس الوصول بلا دخل للمخالفة الواقعية. فهذا الاستدلال أو هذا المنبه بهذا المقدار غير تام. نعم، لو يدعى الوجدان ابتداء بأن العقل يدرك قبح التجري كما يدرك حسن الانقياد الأعم من اللزوم والاستحبابي، ذاك أمر آخر رجع إلى مجرد تكرار المدعى بحسب الحقيقة. إذن لم نعطي استدلالا ولا حتى على مستوى المنبه، وهو أنه هذا لكونه مقابل لذاك، إذن ذاك إذا كان حسنا هذا لا بد أن يكون قبيحا، لأن التجري ليس مقابلا للانقياد، بدليل أن الانقياد عبارة عن الحسن الأوسع من اللازم وغير اللازم، بخلاف التجري فإن من يقول بقبحه يلتزم بقبحه، بمعنى أنه لا يمكن مخالفته عقلا ويكون القبح لزوميا لا محالة كما هو مقتضى القبح دائما. بل
شما
تعمل که
عقل اگر چیزی جایز باشه
قبیلش نمیدونه، ولی
اینکه مرجوحیت
داشته، ولی حالا یعنی حسن میدونه؟ لا، حسن قد يكون واسطه بين الحسن والقبح، قد يكون شيء لا حسن ولا قبيح، معقول ان يكون شيء ما لا حسنا ولا قبيحا،
يعني تجري يقينا حسن كنيست،
بلي
احتمال ميدونه که
لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، فإن هناك حد وسط بين الحسن والقبح، يوجد أفعال لا هي حسنة من قبيل المباحات كما في الأحكام التكليفية، يوجد واسطة بين الوجوب والحرمان في مدركات العقل العملي، أيضا كذلك يوجد فعل يحكم العقل بقبحه ويوجد فعل يحكم العقل بحسنه، ويوجد قد توجد أفعال لا يحكم العقل لا بفعل بقبحها ولا بحسنها، يعني لا يحكم لا بإنبغائها ولا بعدم إنبغائها، سيان كلا الطرفين من حيث الوجوه الاعتبارية العقلية، يعني وجوه الحسن والقبح لدى العقل على حد واحد. أرضو أن يمشي الإنسان في هذه الساعة، أن يمشي ليس فيه لا حسن ولا قبح في نفسه،
فيكون مكروهات رو مشه گفت که يعني مثل مكروهات رو که مرجوحيت دارن مشه گفت يه نحوه قبح دارن قبح غير الزام،
قال لا يكون قبحا، هذا بعد لا يقال في العقل، لا يقول أن هذا الفعل المكروه قبيح عقلا. نعم، قد يقول أن فعل هنا قد يعبر بالرجحان أو المرجوحية من دون إدراك قبح، فإن قبح عبارة أخرى عما لا ينبغي، هذا بعد سلموهم، ولهذا سوفياتي في بحث استحقاق العقوبة
يعني بين
في يمكن أن تكون واسطة، وهو أنه لا عدم إدراك العقل فيها لا للإنبغاء ولا لعدم الإنبغاء، يعني كونهما كون الطرفين سيان من قبيل موارد من قبيل موارد ترجح بلا مرجح، لا يترجح لا فعله على تركه ولا تركه على فعله، كلاهما على حد واحد نسبته، يعقل هذا أيضا.
على كل حال هذا مسلم عندهم أن القبح القبيح لا يجوز فعله. ولهذا سوف يأتي في بحث استحقاق العقوبة يقولون القبيح القبح موضوع لاستحقاق الذنب واستحقاق العقوبة، فهم يريدون بالقبيح خصوص الفعل الذي يلزم العاقل بتركه ولا يجوز فعله. ولهذا لا يعبر عن المكروه بالقبيح، لا يكون المكروه قبيحا، ولا يسمى ما يكون مثلا مرجوحا فيه نحو شيء منقصة لكن لا تبلغ مرتبة الإلزام، لا يسمى بالفعل القبيح عندهم. إذن فقبح وهذا المقدار يكفينا بأن نقول حينئذ إذن قبح التجري لا يقابل حسن الإنقياد، لأن الحسن والإنقياد يراد به المعنى الواسع الذي يشمل حتى موارد الإنقياد الاستحبابي، فإنه أيضا حسن مع عدم اللزوم فيه. فالإنقياد ليس دائما مقابلا للتجري، لكي يقال حيث أن العقل كمنبه ولو لا كاستدلال، حيث أن العقل يدرك الحسن هناك لابد أن يدرك القبح هنا، وحيث أنه يدرك الحسن هناك لنفس الوصول هنا أيضا لابد أن يدرك القبح لنفس الوصول، فإن بينهما فرق، بينهما فرق من ناحية أن الحسن موضوعه أن الحسن هناك أوسع، كما أن محموله أوسع يشمل الحسن الغير الإلزامي بخلاف القبح، قد يكون موضوعه أيضا أوسع، لأن محموله أوسع أصبح موضوعه أيضا أوسع، موضوعه ذات الوصول سواء كان موافقا للأمر الواقعي أو لم يكن، لأن المحمول أوسع فقد يكون موضوع هذا المحمول الوصول، بينما القبح بما أن محموله خصوص أن لا يفعل يعني لا يجوز فعله، فقد يكون موضوعه أيضا مقيد بأن يكون مخالفة لأمر لإلزام أو نهي واقعي، فيكون اختلاف في المحمول شاهدا على الاختلاف في الموضوع، لعل الاختلاف على الأقل لعل اختلاف في المحمول يكون شاهدا على الاختلاف في الموضوع، وأن المحمول إذا كان أضيق فلعل موضوعه أيضا أضيق، مقيد بأن يكون مخالفة وأن تكون واصلة لا مجرد الوصول كما في طرف حسن الانقياد. فهذا لا يمكن أن يكون منبها كما لا يمكن أن يكون استدلالا برهانا، إلا أن نرجع ونعود نكرر المدعى ونقول للشيخ الأنصاري نحن عقولنا تدرك قبح التجري، صار مصادرة حينئذ، لم يكن هذا استدلالا ولو على مستوى التنبيه والمنبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، قال بأنه الموضوع لحكم العقل بالقبح في باب المعصية إنما هو مخالفة وصول التكليف لا المجموع المركب من مخالفة التكليف الواقعي ووصوله، وذلك باعتبار أن هذا القبح قبح المعصية بحسب الحقيقة يرجع إلى قبح مخالفة المولى ومخالفة مولويته وحق طاعته، حيث أن للمولى كما قلنا بإدراك العقل العملي حق طاعة ومولوية على عبيده، فيقبح الخروج عن حق الطاعة ويقبح مخالفة هذا الحق وسلبه وهدره، فإنه ظلم، سلب كل ذي حق حقه ظلم لا محالة. لابد أن نرى أن ملاك هذا الحق حق الطاعة للمولى وحق المولوية ملاكه ما هو حتى في موارد المعصية، هل ملاكه تحصيل مصلحة للمولى أو دفع مضرة عن المولى، أو ملاكه بحسب الحقيقة احترام المولى والقيام بأدب العبودية للمولى. لو كان ملاك هذا الحق العقل حق الطاعة والمولوية وانبغاء الإطاعة وقبح المعصية، هذا كلها قلنا فيما سبق أنها عناوين تشير إلى حقيقة واحدة، هل هذا المدرك العقلي العملي بملاك تحصيل مصلحة للمولى أو بملاك دفع مضرة ومنقصة عن المولى؟ أولا مولانا الحقيقي الشارع المقدس هو غني عن كل مصلحة وفوق كل مضرة ومنقصة، ليس له مصلحة ومنقصة. لو كان هناك أيضا مصلحة ومفسدة أو منقصة ومضرة في الأوامر والنواهي فترجع للعبيد لا إلى المولى، مضافا إلى أنه في باب الإطاعة العقل عندما يحكم بالإطاعة للمولى لا ينظر المصلحة والمفسدة، ينظر نفس المولوية ويرى أن حكمه العاقل، يرى حتى في المولى الذي له مصلحة ومفسدة ومضرة شخصية ترجع إليه في أوامره كما في الموالي العرفية، حكم العقل بالإطاعة ليس من باب هذه المصالح. ولهذا العقل عندما يحكم بإطاعة الأمر والنهي للمولى لا ينظر إلى أن أمره ما هو منشأه، منشأه مصلحة له للآمر أو للمأمور، مضرة دفع مضرة في نهيه عن الآمر أو عن المأمور، لا ينظر إلى هذه الخصوصيات. إذن فالعقل عندما يحكم بحق الإطاعة في باب الإطاعة والعصيان يحكم بحسن الإطاعة وبقبح المعصية، بإنبغاء الإطاعة وعدم إنبغاء المعصية، بحق الطاعة والمولوية، ينظر نفس احترام المولى وأن شأن المولى أن يحترم ومقام المولى أن لا يهدر هذا المقام، ويرى الإنبغاء وعدم الإنبغاء في الإطاعة والعصيان من لوازم نفس المولوية، وأن هذا مولى قد أمر وذاك عبد لا بد أن يمتثل، مع قطع النظر عن كون هذا الامتثال الآن يرجع نتيجته وثمرته وأثره التكويني مصلحة للآمر أو للمأمور، دفع منقصة عن الآمر أو عن المأمور عن الشخص الثالث. كل هذه الخصوصيات لا يلحظها ولا يأخذها العقل في حكمه بالإطاعة بحسن الإطاعة أو في حكمه بقبح المعصية، وإنما ينظر فقط جانب المولوية واحترام المولى وأدب العبد تجاه المولى، فيرى أن هذا الأدب لازم بحسب الحقيقة، يدرك لزوم هذا الأدب ولزوم هذا الاحترام وقبح أن لا يكون متأدبا في مقام المولوية، لا قبح أن يضر المولى. فرق بين أن نقول القبح القبيح أن يضر مولاه أو أن لا يحقق مصلحة لمولاه، كما قد يكون كذلك في الأغراض التكوينية، لكن هذا ليس هو حكم العقل العملي بالقبح، وهذا يرجع إلى باب التشفي والأمور النفسانية. وبين أن يكون موضوع وملاك هذا الحكم بالقبح هو نفسه أن لا يتأدب مع مولاه، هذا ليس متأدبا مع مولاه من يكون مخالفا وعاصيا لمولاه، سواء كانت المنقصة أو الضرر عليه أو على المولى نتيجة عدم تأدبه أو على شخص ثاني. إذن فملاك حق الطاعة وملاك حكم العقل بالقبح في باب المعصية في الواقع احترام المولى وأدب أداء أدب ورسم العبودية للمولى. ومن الواضح أن هذا الأمر وهو مسألة الاحترام والتأدب بأدب العبودية وعدم الخروج عن هذا الأدب وعدم هتك مقام الاحترام للمولى، هذه خصوصية الوصول تمام الموضوع فيه، هذا مربوط بنفس الوصول بحسب الحقيقة، ليس مربوطا بالواصل وبالأمر الواقعي الموضوعي الذي قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، كما لو كان الوصول والعلم مخطئا غير مصيب للواقع. هذا الأدب حيث أنه هذا الحق حيث أنه كان حقا راجعا إلى الاحترام وحقا ناشئا من مقام الاحترام ومقام الاحترام وأساسا الاحترام وعدم الاحترام، تمام الموضوع فيه الوصول وعدم الوصول، لأنه مربوط بهذه الحالة ليست مربوطة بالفعل وآثاره التكوينية الخارجية، فحتى لو كان الفعل بحسب الحقيقة لا يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، مع ذلك هذا قد خالف أدب العبودية، قد خالف احترام المولى، قد خرج عن رسم العبودية للمولى، حينما يخالف ما يعلم أنه أمر المولى هذا خرج عن زي الرقية للمولى والعبودية للمولى. إذن بعد تحليل حق الطاعة وإرجاعه إلى أنه حق الاحترام لا حق تحقيق المصلحة أو دفع المنقصة، فالاحترام تمام الموضوع فيه نفس الوصول، فإذا كان تمام الموضوع فيه نفس الوصول إذن فسوف يكون هذا الحق ثابتا بنحو واحد في موارد المعصية والتجري معا، لأن في موارد التجري أيضا الوصول حاصل. إذن فلو خالف قطعه مثلا بالإلزام يكون قد هدر هذا الحق وهو الاحترام للمولى، لأن هذا الحق موضوعه هنا متحقق وهو وصول التكليف
فكان هذا الإنسان عليه أن يحترم المولى حينما لم يوافق وخالف ما قطع به بحسب الحقيقة هتك المولى ولم يحترم المولى ولم يؤدي أدب العبودية ورسم العبودية تجاه المولى فيكون قد ظلم مولاه وسلبه هذا الحق وهو حق الاحترام الذي هو معنى حق الطاعة بحسب الحقيقة.
احترام احترام المولى بينك حقوقه
حق الطاعة عبارة أخرى عن حق الاحترام كأن حق الطاعة يرجع إلى حق احترام المولى واحترام المولى أمر وعدم هتكه احترام المولى أو هتكه أمر يكون حينئذ تمام الموضوع فيه
احترام جمعي مقصود احترام عرفي كنيست احترام دردن
احترام عقلي
يعني همون رعاية حق المولى لا إنك خودش يك حقي باشه
ما هو هذا الحق رعاية حق المولى ما هو الحق لابد حق مفهوم الحق ومفهوم اعتباري فلا بد هذا الحق لابد هذا الحق لابد انه حق خاص ما هو حق الاحترام حق الطاعه حق عدم حق العبوديه حق المولويه حق عدم هتكه فكل ما هو متعلق هذا الحق يعني ما هو ما يضاف اليه الحق بالاضافه البيانيه حسب الحقيقه الحق هنا مضاف الى متعلقه بالاضافه البيانيه يعني المولويه هي الحق حق المولوية الطاعة هي الحق الاحترام هي الحق هو الحق وهكذا هذا الاحترام الذي هو الحق أو الطاعة الذي هو التي هي الحق هذا الاحترام هذا الحق عندما يسلبه المكلف يكون قد فعل قبيحا وعندما يفعله يعني يؤدي يكون قد فعل حسنا وأمرا ينبغي حينئذ نقول هذا الحق المسمى بحق الطاعة الطاعة يعني احترام المولى يعني أدب العبودية للمولى وهذه الحيثية حيثية قوامها بالوصول تمام موضوعها يكون بالوصول سواء كان ذاك الشيء الذي وصل إلى المكلف واقعا مطابق للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع باعتبار أن ذاك الأمر الواقعي أصلا غير ملحوظا في هذا الحكم العقدي بالإطاعة بإنبغاء الإطاعة أو إنبغاء الاحترام وإنبغاء العبودية للمولى إذن فتمام ما هو موضوع لهذا المدرك العقلي العملي بقبح معصية وبوجوب الإطاعة وحق الطاعة أمر احترامي من مقولة الاحترامات وأداء الرسوم الراجعة إلى تعظيم المولى وعدم هتكه وعدم التخفيف به هذه التعبيرات كلها تشير إلى حقيقة واحدة وهي ملاك ذاك الحق المسمى بحق الطاعة هذا التعظيم والتوقير والاحترام وعدم الهتك وعدم الإساءة وعدم أي شيء تعبر من هذه التعبيرات هذه كل ما ينظر فيها العقل يجد أنها حيثيات مقومها نفس الوصول ومقومها نفس العلم مع قطع النظر عما يترتب على المعلوم في الخارج من مصلحة أو مضرة أو شيء آخر لأن تلك الأمور أصلا ليست حينئذ تلك ملحوظة أصلا وبهذا يكون حينئذ التصور الأول هو الصحيح وهو أن تمام التصور الثاني من التصورين هو الصحيح وهو أن تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح في باب المعصية والتجري معا إنما هو هذا الهتك وهذا عدم التعظيم هذه الإساءة التي تكون متقومة وتمام موضوعها الوصول وهو مشترك بينهما سواء كان الواصل مصيبا أو لم يكن مصيبا محققا لمن فعل أو لمضرة دافعا لمصلحة أو محققا لمضرة أو لا هذا أيضا البيان الثاني يأتي تتمة البحث في هذا البيان.